ثم قال رحمه الله: باب الرخصة في ذلك. حدثنا الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثنا السلولي وأبو كبشة عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. لهذا عقد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه هذا الباب، باب الرخصة في ذلك. أيجوز لنا أن ننظر يمنى يسرى، أن تنظر إلى غير موضع صلاتك، أن تلتفت إلى الباب إلى الشعب أو ما إلى ذلك، إذا كانت ثم ضرورة. إذا وجدت ضرورة أدت إلى أن أنظر أن ألتفت هل يجوز لي ذلك أم لا، ولذا عقد هذا الباب. وذكر حديث الربيع ابن نافع قال أخبرنا معاوية أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي عن سهل بن الحنظلية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثوب بالصلاة. ثوب يعني نودي بالصلاة، نودي أولا وبعد ذلك يثوب، بمعنى يرجعون مرة أخرى للنداء. النداء الأول إعلام بدخول الوقت، النداء الثاني عندما نرى الإمام أتى ينادى ويثوب، يقال يثوب للصلاة في صلاة الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. كانت هذه القضية في عام حنين، في غزوة حنين، بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في عام الفتح 20 يوما، وهو يقصر الصلاة، يصلي الرباعية ركعتين ركعتين، الظهر ركعتان، العصر ركعتان، العشاء ركعتان، لا يتم. لما؟ لأنه كان عازم على الخروج والسفر، لكن عندما يريد السفر يظهر له أن في الموضع الفلاني أصنام يحتاج إلى إصلاح، فيظل النبي يوم ويوم ويوم إلى أن قضى صلوات الله وسلامه عليه 20 يوما. خرج إلى حنين يريد هوازن، وإذا بالقوم تجمعوا واستعدوا لقتال النبي صلوات الله وسلامه عليه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فارسا يسمى أنس ابن أبي مرثد الغنوي، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام يطلع ويعطينا الخبر أين هوازن. بعثه النبي ليلا فذهب أنس ابن أبي مرثد وانصرف، غربت الشمس، كان اليوم الثاني، لم يعد أنس ابن النضر، نودي لصلاة الصبح، خرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قال للقوم: هل حسستم بفارسكم؟ رأيتم أنس عاد قفل رجع؟ قالوا: لا يا رسول الله. فدخل النبي في صلاته، وجعل ينظر إلى الشعب الموضع بين جبلين لأن الفارس يخرج من هذا الموضع. هذا النظر ليس لله وليس للعب. النبي عليه الصلاة والسلام مقاتل محارب، والعدو قد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنه مستعد للقتال، وكانت هوازن رماه مشهورين في الجاهلية، لذا بعث النبي الطليعة أنس لينظر ويرقب أين القوم. جاء وقت الصبح ما عاد الفارس، دخل النبي في صلاته، ولذا نظر إلى الشعب هل عاد أو لم يعد، وإذا بأنس يعود. قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال للقوم إن فارسكم قد أقبل. أتى أنس وسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنني اطلعت في الشعبين وإذا بهوازن بضعنهم وشائهم وغنمهم وأموالهم، يعني أنهم أتوا يريدون حنين، قبيلة شهيرة معروفة من العرب، قبيلة هوازن، أتوا إلى هذا الموضع لكي يلقوا رسول الله محاربين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة للمسلمين إن شاء الله، غنيمة للمسلمين إن شاء الله تعالى. وكان الأمر كما قال رسول الله. أتوا بضعنهم النساء والصبيان والبقر والمال وكل شيء، ولما أتوا إلى حنين قدموا النساء لكي يرى الرجال النساء، فإذا رأى الرجل امرأته وصبيه وطفله لا يفر، وتحصنوا. ولما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكان من مع النبي عليه الصلاة والسلام يقاربون 12,000، 10,000 خرجوا مع النبي من طيبة، 2,000 من مسلمة الفتح، يعني من الذين دخلوا في الإسلام يوم الفتح، ما تمكن الإسلام من قلوبهم. فلما رأوا الكثرة 12,000 مقاتل قالوا لن نغلب اليوم من قلة، نحن اليوم عددنا كبير جدا، بلغنا 12,000، لا يستطيع العدو أن يغلبنا. فلما أقبلوا على القوم وإذا بهم يرشقونهم بالنبال ففروا، وأصاب المسلمين جولة. النصر ليس بالكثرة، النصر ليس بالعدة ولا بالعدد ولا بالمال ولا بالسلاح، وإنما ينصر الله تعالى من ينصره. ولما قال القوم لن نغلب اليوم من قلة لقنهم الله جل وعلا هذا الدرس، فولوا الأدبار، ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا عدد قليل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو سفيان والعباس وبعض الأنصار. عندها قال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس ادع لي الأنصار، فدع النبي الأنصار، ودع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس فهرعوا وعادوا بعدما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من بغلته وأخذ شيئا من التراب وألقاه على القوم، اشتغلوا بالرمال. كان النصر لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويومها قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. فوقعت الهزيمة لهوازن، وكانت الغنيمة كما قال رسول الله، أخذ المال وأخذت النساء وأخذت الذراري. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم هذه الأموال على المقاتلين، يعني أن النبي أراد أن يسترقهم، يعني يكونون عبيد مملوكين، لأن الرقة في الإسلام ليس له طريق إلا هذا الطريق. الرق الجاهلي نسخ، جاء الله تعالى بالإسلام، فهل يبقى الرق على وجه الأرض أم لا؟ يبقى الرق على وجه الأرض إذا وجد شرط واحد، إذا خرج المسلمون للدعوة إلى الله وقابلوا العدو وطلبوا منهم الدخول في الإسلام فأبوا، طلبوا منهم الجزية أبوا، استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم، وإذا قاتلوهم سبوا نساءهم ذراريهم أخذوا أموالهم قسموا ذلك على المسلمين. وهل يفعل بها هذا ولو بالعرب إذا سبي العربي أيسترق أم لا؟ خلاف عند أهل العلم، جماعة من أهل العلم قالوا العربي لا يسترق، جماعة من أهل العلم قالوا لا، استرق النبي جويريا، استرق النبي الحارث ابن أبي ضرار بني المصطلق، بنو المصطلق في طريق مكة قرب خليف والمواضع هذه، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يستعدون لقتاله، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأغار عليهم ليلا وسبى نساءهم وذراريهم، وجويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت أبي ضرار ابنة سيد القوم سبيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وزع أعطى الأنصار أعطى المهاجرين أخذ جويرية واعتقها وجعل عتقها صداقها، يعني تزوج بها، هي مملوكة استرقها، قال أنت معتوقة وعتقك صداقي، كان الخير وكانت البركة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين وقعت السبايا بأيديهم قالوا هؤلاء أصحاب رسول الله، وما داموا أصحاب رسول الله أعتقوا جميعا ما كان بأيديهم. فكانت جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها بركة عظيمة على القوم، إذن يسترقون بشرط الإسلام، ما دخلوا في الإسلام هاتوا الجزية، ما رضوا قتلوا استرقوا. ولذا في يوم حنين جمع النبي الأموال وجمع النساء وجمع الذراري، فجاء القوم إلى أخت النبي صلوات الله وسلامه عليه يطلبون منها الشفاعة، اشفع لنا لدى رسول الله، هؤلاء زوجاتنا أطفالنا أولادنا قد استرقوا هذه أموالنا. فأتت أخت النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله شافعة، فخيرهم رسول الله، إن أردتم المال رددنا المال إليكم واسترققنا الذراري والنساء، وإن أردتم النساء دفعنا إليكم النساء والذراري وقسمنا الأموال. غنيمة الله تعالى من بها عليهم، قالوا نريد النساء والصبيان، فأخذ النبي المال وقسمه صلوات الله وسلامه عليه على المقاتلين المجاهدين الذين حاضروا في هذه المعركة التي تسمى غزوة حنين. وكانت هذه الغزوة كما ذكرت لك كانت في السنة الثامنة بعدما فتح النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نظر النبي للشعب إنما هو أيضا من العمل الصالح، لا يأتينا العدو من هذا الموضع، ولهذا العمل نظائر كثيرة. من هذه النظائر أننا إذا كنا في سفر وخرجنا للجهاد في سبيل الله جاز لنا أن نصلي صلاة الخوف إذا كان العدو أمامنا ونحن نخشى متى ما صلينا أنهم يغيرون علينا. شرع الله تعالى لهذه الأمة المحمدية أن يصلوا جماعة صلاة الخوف، وقد وردت الصيغ التي صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليها صلاة الخوف 17 صيغة، 17 صفة. من هذه الصفات العدو أمامهم، قسم النبي الجيش قسمين، الصف الأول الصف الثاني. تقدم النبي ليصلي بالقوم، الجيش خلفه مقسوم قسمين، قسم خلف رسول الله، العدو أمام. كبر النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الجماعة، صلاة الجماعة حتى في الخوف، صلاة الجماعة لا تترك حتى عند المسايفة، عندما عند لمعان السيوف وعند إطلاق المدافع والرشاشات، المسلم لا يدعو صلاة الجماعة ولا يصلي في بيته مع أهله، وإنما يصلون جماعة، وكما قلت لك 17 صفة. قسمهم قسمين، كبر كبروا جميعا، ركع ركع النبي والصف الذي يليه، الصف الثاني قائم وجاه العدو حتى لا يغير العدو عليهم، سجد سجد والصف الذي يليه، قام للركعة الثانية، تقدم الصف، تأخر الصف الأول، تقدم الصف الثاني، ركع ركع النبي عليه الصلاة والسلام والصف الثاني الذي تقدم، سجد سجدوا معه، سلم انصرف، قاموا جميعا قضوا، هؤلاء يصلوا معه ركعة، هؤلاء يصلوا معه ركعة، يسلموا. هذه صفة ونوع من أنواع صلاة الخوف. من أنواع صلاة الخوف، العدو قد اشتبك بنا، نصلي، كيف نصلي؟ نصلي رجالا أو ركبانا، مستقبلين القبلة، مستدبرين القبلة، كل منا معه سلاحه يقاتل، العدو أمامه خلفه يمينه شماله، لا مانع، أنت مسلم، جاء وقت الصلاة، الله أكبر، تصلي تضرب بالمدفع أمامك خلفك يمين حتى لا يخرج الوقت إلا وقد أدينا الصلاة. إذن هذا التفات عظيم، ولو تحولوا عن القبلة جاز ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن أراد المزيد في معرفة صفة صلاة الخوف، فإن كتب الإسلام وكتب الفقه نصت على ذلك، وأنا أوصيكم أيها الإخوان بقراءة كتاب، هذا الكتاب يسمى فقه السنة، فقه السنة، عبارة عن كتيب من عدة مجلدات صغيرة، المجلد لا يزيد على مقدار الكف، ما يتعلق بالصلاة جزء، ما يتعلق بالزكاة جزء، ما يتعلق بالصوم جزء، ما يتعلق، عندما تجلس أنت وأهلك وولدك وفي بيتك تقرأ هذا الكتاب، قال رسول الله، أمر رسول الله، فعل رسول الله، نهى رسول الله، صفة صلاة النبي كذا، الصيام كذا، الحج كذا، وما إلى ذلك، لنتفقه في دين الله ونعلم ما تعبدنا الله تعالى به. الله تعالى قد تعبدنا أمرنا ونهانا، الله تعالى ما خلقنا لنأكل ونشرب وننام وننكح النساء ولا لكي نقضي أيامنا وليالينا في لهو ولعب وسينما وفيديو ومرقص ومسبح. لا والله، ما خلقنا الله لهذا، وإنما خلقنا الله تعالى لما ذكر في كتابه: وما خلقت الجن والإنس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ما قال أنت تجيب عنه، لا تتلفظ، ولكن انظر هل تعرف جواب هذا السؤال أم لا. لو سألك سائل أيها الأخ المسلم وقال لك عرف لي العبادة، ما هي العبادة؟ الجواب عندك. هل تعرف ما معنى العبادة؟ ولو سألك سائل ما هي العبادة، ما الجواب؟ العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما أمرنا الله جل وعلا به ولكل ما نهانا الله جل وعلا عنه، أو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. الذي طالبنا الله جل وعلا به وأمرنا به من الأقوال الأعمال الأفعال هذا يسمى عبادة. الصلاة عبادة؟ نعم عبادة. لما؟ لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الله أمرنا بهذا الأمر وطلب منا هذا الأمر، والله ما طلب هذا الأمر منا إلا لأن هذا الأمر محبوب له. ولما كان هذا الأمر محبوب لله جل وعلا أمرنا الله تعالى به فسمي عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. العبادة امتثال أوامر الله أو اجتناب نهواه الله. إذن كل ما أمرنا الله جل وعلا به عبادة. طوفوا بالبيت العتيق، الطواف عبادة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم عبادة. لما؟ لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج عبادة. لما؟ لأن الله تعالى قال: ولله على الناس، أمرنا الله جل وعلا بهذا العمل. فكل ما أمرنا الله جل وعلا به أو نهانا الله جل وعلا عنه هذا يسمى عبادة، يجب علينا أن نفعله لله تبارك وتعالى وفقا لما جاء به صاحب هذا الخبر. لا أعبد الله برأيي، لا أعبد الله بهواي، ولا تعبد الله أنت بهواك. لا بد أن نعبد الله بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي نظر، وهذا النظر إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة من المصالح. فعل أنه في صلاة الخوف صلوات الله وسلامه عليه يستدبر القبلة، تارة يقسم الجيش، تارة يعمل كذا وهو في صلاته. لا بأس ولا مانع من هذه اللفتة، النظرة، العمل. لما؟ لأن هذا العمل مصلحة للإسلام والمسلمين. صلى ليلا في بيته وكانت عائشة خارج البيت والنبي صلوات الله وسلامه عليه داخل البيت، فأتت عائشة رضي الله تعالى عنها وطرقت الباب والنبي يصلي، وفي هذا دلالة على أن المرء المسلم عندما يأتي داره، عندما يأتي بيته ذكرا كان أو أنثى، لا يدخل البيت من دون استئذان، لا بد من الاستئذان. أستأذن على زوجي، أستأذن على ولدي، أستأذن على أمي، أطرق الباب. لا أتجسس، لا أضع المفتاح في جيبي أريد أن أرى ماذا يعمل الأهل. لا، لا تفعل هذا، خشية أن يرى ما لا يود. ولذا تطرق الباب وتستأذن، ولو لم يكن في الباب أحد استأذن. هكذا أمرنا الله. أمرنا الله جل وعلا أن نستأذن ولو دخلنا بيوتا غير مسكونة. إذا دخلنا بيوتا غير مسكونة نسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه آداب إسلامية أدبنا بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أدبنا بها الإسلام. عائشة رضي الله تعالى عنها طرقت الباب والنبي داخل الحجرة يصلي، وقبل أن ينهي صلاته مشى وفتح الباب لعائشة، دخلت، استمر النبي في صلاته لم يقطع، وسيأتينا الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله. وما ذهب إليه أهل العلم من هذه الحركة سواء المشي أو فتح الباب، وتارة كان يتنحنح. قال علي رضي الله تعالى عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، أنا لي وقتان مخصوصان خصني بهما رسول الله، آتي لقضاء بعض الأمور والحاجات التي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكنت إذا أتيته وهو يصلي علي يطرق الباب، النبي يصلي. قال: تنحنح لي، يتنحنح النبي ليعلم علي بن أبي طالب أنه في صلاة. النحنح جائزة ولا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد قرر أهل العلم أنك لو كنت تصلي ورأيت رجلا أعمى قد توجه إليه سبع حية عقرب وهو أعمى لا يرى ولا يبصر، أمامه نهر هو يمشي كاد أن يقع في النهر، تمشي في صلاتك وتحذره وتمنعه ولا شيء عليك في ذلك. وحديث اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، أنت تصلي وأنت واقف بين يدي مولاك رأيت الحية رأيت العقرب، جاز لك أن تأخذ نعلا أو شيء وتقتل الحية أو العقرب وأنت في صلاتك ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وسيأتينا الكلام على ذلك قريبا في هذا الباب.